نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: رئيس الجمهورية أعاد قانون الانتخاب إلى البرلمان. الأربعاء المقبل يوم غضب لقطاع النقل البري. علوش لنصر الله: من غدر برفيق الحريري لا يحق له اتهام أي شخص بالغدر. التمييزية ردت طلبي البيطار بالادعاء على إبراهيم وصليبة. ملفي سوريا وإيران في مباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي. أهلا بكم. أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه. الرئيس عون أوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة، مضيفا أن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، كما أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم. كما أشار الرئيس عون إلى أن التعديلات تحرم 10,685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن 21 عاما بحلول شهر آذار 2022. دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في مؤتمر صحفي إلى إعلان اليوم غضب عام يوم الأربعاء المقبل في 27 تشرين الأول. طليس الذي لفت إلى أن وزير الأشغال والنقابات أنجزوا ما عليهم للبدء بمشروع دعم قطاع النقل البري هاجم بشدة وزير الطاقة وليد فياض.
بدي بلش بوزير الطاقة. أنا شخصيا ما بعرف اسم كبير من الزملاء ما بيعرفوه، ولكن يا معالي الوزير لو كنت ما تحكي أحسن امبارح، ولو كنت ما تطلع البيان كمان أحسن. شو هالتبرير؟ لأنه والله أنا وزير طاقة ما بقدر أمضي جدول. شو التبرير هذا؟ وإلا ما في بنزين، يعني عم تهدد الناس أو حدا عم بيهددك لتهدد الناس؟ وزير ولا مش وزير؟ حكومة ولا مش حكومة؟ هل الحكومات بلبنان والوزير بلبنان هو موظف عند حدا؟ ما بيجوز انه طلع بيان برر ليه زدت 60,000 ليرة على تنكة البنزين، ومن ثم لما بيلتقوا فيك الشباب اللي كانوا متظاهرين الله يعطيهم ألف عافية بتقولهم معكم حق، بس مش طالع بإيدي ولا أدفي أعمل. لا يا معالي الوزير، أنت وغيرك من معالي الوزراء بتقدروا تعملوا كتير إذا عصدتوا. نحن بدنا حق اللبنانيين. وقلت امبارح على بالإعلام لما سألت، عندنا خيار من اثنين: إما أنه نحن يمشي هذا الدعم المؤقت ل 30/6/22 مثل ما اتفقنا مع الوزير ودولة الرئيس بالآلية اللي اتفقنا عليها، وإما نحن بدنا نروح على تعرف جديدة. وهيدي التعرف جديدة يا أخوان، وعم بقول للنقابيين وللسائقين ولعموم اللبنانيين، هيدي التعرف جديدة مثل حامل المبرد وعم يلحسه. الناس مش قادرة تتحمل هيدي الكلفة لأن الدولة ما وفرت شي تاني، والقطاع الخاص ما أمن شي تاني، والمصالح المستقلة ما أمنت شي تاني. وبالتالي مثل ما قال الرئيس بأكثر من مناسبة إنه يعني راح يصير بدل النقل أو كلفة النقل على العامل والموظف والمواطن شهريا ما لا يقل عن 1,500,000 ليرة. نحن نهار الأربعاء ب27 الشهر هو يوم غضب عام يبدأ بالسائقين وأتمنى أن يستكمل بنفس النهار لجميع المواطنين والنهبات وقطاعات الاتحاد العمال العام كاملة. لتكون الرسالة رسالة عاسية لكل من يعنيه الأمر في هذه الدولة اللبنانية.
بدوره دعا رئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر إلى التوجه إلى الإضراب الأربعاء المقبل، مضيفا أن كل معالجة خارج تثبيت سعر صرف الدولار لن تؤدي إلى شيء، كما طالب باحتساب تعويض النقل على أساس 100,000 ليرة يوميا.
أول شيء تحديد سعر صرف الدولار خارج هذا الإطار، نحن نسير من كارثة إلى كارثة ولن ينجح أي مشروع. اثنين، وجودنا مثل ما قلنا بتحديد وتسعير سعر المحروقات الذي يصدر أسبوعيا. ثلاثة، ضرب الاحتكارات مثل ما قلنا. أربعة، وجوب إعادة النظر بالأجور بالقطاع العام وبالقطاع الخاص. وهون دعوة يكون تعويض النقل بالقطاع الخاص والقطاع العام 100,000 ليرة يوميا بدل النقل. نحن اتفقنا مع وزير المال ومع وزير العمل انه يكون بدل النقل 24,000 على صفيحة بنزين 70,000، نحن اليوم صارت 4 مرات زيادة، من طالب تكون 100,000. إعادة النظر بالأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص. الأربعة عنا لجنة مؤشر للقطاع الخاص، بعد منها إعطاء راتب لكل موظف قبال راتب إضافي قبال راتبه الأساسي بالقطاع العام، وينطبق هذا بالقطاع الخاص، واحتساب بالتعويض، وأن يشمل هذه الزيادات وهذه العطاءات كل فئات الشعب اللبناني بدءاً من الأسلاك والقطاعات العسكرية والمتقاعدين فيها.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية، مواضيع بحثها رئيس الاتحاد العمالي العام مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.
حيكون في لقاء موسع بضم العمال والاتحاد العمالي العام والنقابات والهيئات الاقتصادية خلال أيام، يعني خلال 3-4 أيام حيكون لنا لقاء مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ليتخذ قرار سريع جدا 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 بالنسبة لموضوع الحد الأدنى بالنسبة للمدارس.
ولليوم الثالث على التوالي، واحتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، نفذ عدد من المحتجين صباحا وقفة أمام بيت الكتائب في الصيف، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، وبعد الظهر قطع الطريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين لبعض الوقت أيضا. شن نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في تغريدة على حسابه عبر تويتر هجوما عنيفا على أمين عام حزب الله حسن نصر الله على خلفية خطابه الأخير. وكتب علوش حول كلام نصر الله التحريضي في خطابه الأخير: من غدر برفيق الحريري وسمى القتل قديسين لا يحق له اتهام أي شخص بالغدر. وفيما تداولت بعض الوسائل الإعلامية خبرا مفاده أن مدعي عام التمييز قام بتجميد قرار المحكمة العسكرية باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات توضيح أشار فيه أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول قرار النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية، فيما أن الأمر غير صحيح ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات، أما عند القاضي صاحب التكليف دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية. وكان أشار جعجع في تغريدة على تويتر إلى أنه كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون. أضاف جعجع: يظهر أن الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد. في بكرك استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قائد الجيش العماد جوزيف عون، وكان عرض لآخر التطورات الأمنية في البلاد ولأوضاع المؤسسة العسكرية. وأثنى الراعي على دور الجيش والقوى الأمنية في ضبط الأمن والحقول دون الفلتان الأمني في الشارع، الأمر الذي يهدد أمن كل البلاد وسلامة كل المواطنين. في سياق منفصل، نقلت البطريركية المارونية عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رفضه أن نعود إلى الاتهامات الاعتباطية والتجيش الطائفي والإعلام الفتنوي. وقال بيان نشر على صفحة البطريركية عبر فيسبوك: نرفض أن نعود إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الطردية، نرفض أن نعود إلى اختلاق الملفات ضد هذا الفريق أو ذاك واختيار أناس أكباش محرقة وإحلال الانتقام مكان العدالة. في مستجدات التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. طمأن رئيس مطار رفيق الحريري الدولي بالإنابة فادي الحسن أن لا توجه حاليا لوقف الأعمال في المطار ليلا، موضحا أن مسودة مرسوم تعيين المراقبين الجويين أنجزت وستطرح على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة. بعد 3 أسابيع على انطلاق إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وتوقف الأعمال التدريسية، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة أن لا عودة إلى التدريس إلا بعد نيل المطالب وتأمين ظروف العودة المناسبة للأساتذة والموظفين والطلاب حرصا على جامعتنا ومستقبل طلابنا. نفذ تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي في البقاع اعتصاما قبل ظهر اليوم أمام مقر محافظة البقاع في سرايا زحل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور وتغطية طبية شاملة إضافة إلى مساعدات مدرسية.
بسبب سياسة الحكومة الرعناء اللي أدت إلى تدهور الليرة اللبنانية ورفع الدعم عن المحروقات ورفع الدعم عن المواد الغذائية وأدت ل اضمحلال القدرة الشرائية عن جميع اللبنانيين ولا سيما المتقاعدين اللي صاروا بمرحلة من العمر ما بقى عندهم قدرة انهم يكفوا حياتهم بهاي الرواتب اللي اضمحلت ودابت نهائيا وتحولوا لجيش من المعوزين. اليوم وقفنا هون سلميا وبكل المطارح بنوقف سلميا، بس نحن رايحين على اكثر من هيك بكتير. التنين عنا اعتصام كبير ببعلبك والتنين بتشوفوا بعنكم شو بده يصير.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي محمد كركي مذكرة مدد بموجبها استفادة الطلاب الجامعيين الذين يتابعون دراستهم على عاتق ذويهم حتى 31/12/2021. في طرابلس عثر صباح اليوم على شاب من مواليد 1997 الحدادين، وتبين أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري. أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب. إلى ذلك تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودا بالقبائل وتحالف دعم الشرعية وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمختلف جبهات محافظة مأرب شمال شرق البلاد. وكان أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ في حديث لقناة العربية أنه لا يوجد أي دليل على أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن، مضيفا أن دعم إيران للحوثيين وتسليحهم مصدر قلق لواشنطن. ليندركينغ شدد على أن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر عقبة أمام تحقيق السلام ويقف ضد رغبة المجتمع الدولي في التهدئة، كما قال إن الولايات المتحدة ملتزمة ماء بالماء تجاه الدفاع عن المملكة العربية السعودية. في زيارة هي الأولى بعد تسلمه منصب رئاسة الحكومة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في مدينة سوتشي الروسية اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث طرفان ملفي سوريا وإيران، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين. وأشاد الرئيس بوتين في مستهل محادثاته مع بنت بمستوى العلاقات بين البلدين، لافتا إلى وجود نقاط تماس بين روسيا وإسرائيل في الشأن السوري، لا سيما فيما خص محاربة الإرهاب. أشار منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أن زيارته للرياض كانت مثمرة للغاية، وأضاف عبر حسابه على تويتر أن زيارته تناولت علاقات الاتحاد الأوروبي مع السعودية وتوجه الاتحاد حيال منطقة الخليج بعد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الاثنين الماضي بجانب الاتفاق النووي الإيراني. حضت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية على تجنب إرسال إشارات خاطئة للمؤيدين لاستقلال تايوان، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستهب للدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضا تابعة لها. أعلنت السلطات الروسية عن مقتل 16 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء انفجار وحريق داخل مصنع بارود جنوب شرق العاصمة موسكو. وأشارت وزارة الصحة إلى تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة خلل فني. في الخبر الأخير، توافد سكان مدينة ملبورن الأسترالية إلى الحانات والمطاعم وصالونات التجميل بعدما رفعت المدينة أحد أشد حالات الإغلاق العام في العالم لمكافحة جائحة كوفيد-19، وكانت فرضت ثاني أكبر مدن أستراليا الإغلاق العام لقرابة 9 أشهر في 6 فترات منفصلة منذ آذار 2020، وهي أطول فترة إغلاق تراكمية في أي مدينة في العالم. وتلقى نحو 70% من السكان البالغين في أستراليا جرعة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 كاملة، ويعتزم الكثير السفر إلى الخارج مع بدء تخفيف القيود على ذلك في تشرين الثاني المقبل. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.